مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه التغطية لفعاليات المؤتمر العلمي الاول لجماعة انصار السنة المحمدية بالسودان برعاية الشيخ الوالد ابو زيد محمد حمزة. هذا المؤتمر بعنوان الشيعة في السودان، المهددات وسبل المواجهة، من امام قاعة الصداقة الرئاسية كانت لنا هذه التغطية.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونهدف إلى إصلاح الأحوال والتنبيه إلى ما يهدد أمتنا، وأخطر ما لاحظناه مؤخرا هو تنامي المد الشيعي الرافضي وتقلغله في مجتمعاتنا. وهؤلاء علماء الإسلام قد جئنا بهم من كل حدب وصوب، ومن كل اتجاهاتهم ومشاربهم الفكرية والإسلامية، الحادبين على مصلحة هذه البلاد. وأنتم ترون خلال هذه الأيام الثلاث ما قالوه وما سطروه وما عبروا به من دواخلهم بإخلاص وتجرد، جئنا بهم لنرسل رسالة، ليس رسالة لدولتنا السنية ولا لمجتمعنا السوداني الطيب، بل رسالة إلى العالم أجمع، لنبين لهم أن السودان بلدا سنيا لا يمكن أن يتغلغل فيه الفكر الرافضي الشيعي ليضع استراتيجية ليحول هذا البلاد إلى ما ترونه من التنافر والتقاتل والفرقة في العراق وما سوريا منكم ببعيد. في بداية هذه الورقة أهدف إلى أصلين. الأصل الأول هو وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة، فكل من يريد أن يتعاون على عمل ضخم كهذا وينبري له ويتصدى له لا بد أن يجمع بيته الداخلي ويرتب حاله بين إخوانه، فلا تكن هنالك فرقة بين أهل الإسلام العاملين في حقل الدعوة إلى الله. وقد رأيتم بأم أعينكم ما قاله الدكتور عصام أحمد البشير في بداية هذه، وما قاله الإخوة في إدارة الإرشاد والتوجيه، وما قاله فضيلة أستاذنا الدكتور العرمابي في تجيش هذه الأمة في لصد هذا المد المتغلغل في أوساط هذا البلد الطيب. فلا بد لنا من نبذ التفرق، ولا نتحدث عن أن نتناسى أصولنا، لا، إن دعوة إلى العقيدة هي الأساس، ومحاربة أهل البدع والأهواء بكل طوائفهم هو دين الله جل وعلا. فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله قيل له: يا إمام، الرجل يصوم ويصلي خير أم الذي يرد على أهل الأهواء؟ قال: الذي يرد على أهل الأهواء خير، لأن هذا يحمي الدين وينفع العامة. فدعوتنا لا تعني التنازل عن المبادئ، لكنها في إطار أن تتلاقى وتتلاقح أفهامها وأفكارها، وتستفيد من تجارب السابقين لنا الذين غازتهم الشيعة في مصر من قبلنا، وفي الكويت، وفي المملكة العربية السعودية، وفي البحرين، وفي اليمن، وفي دول أفريقيا. وقد جبت دول أفريقيا في مؤتمرات ورأيت ما أحاق بهم، فإنهم بعد أن كانوا مؤتلفين متحابين في دعوتهم أصبحوا متفرقين، يقتل بعضهم بعضا بسبب الفتنة الشيعية الرافضية. الأصل الثاني أن من صدق عليه وصف الإسلام لابد أن ينال حقه من الحب والولاء، فإن مذهب أهل السنة والجماعة قائم على الولاء والبراء، فنوالي كل من كان من أهل السنة والجماعة. وأخونا الدكتور حسن أحمد حسن الهواري جزاه الله خير في الورقة الأولى بين معنى ومفهوم أهل السنة والجماعة بوضوح لا لبس فيه ولا غموض، فيجب علينا أن نعلم أن نتناسى إثنياتنا وعرقياتنا وخلافاتنا الداخلية، وأن نتوحد جميعا لمد لوقف هذا المد الرافضي في ديارنا الحبيبة. فلا بد لنا من معرفة الحب في الله، فإن العبد يحب على قدر ما فيه من الطاعة ويبغض على قدر ما فيه من المعصية، ويجتمع فيه حب وبغض، يجتمع فيه حب وبغض. وبعد ذلك لا بد من بيان مفهوم التعاون بين المسلمين، فإن التعاون بين المسلمين أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام التعاون. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والأمر للوجوب للعامة. فكما أن التعاون على البر والتقوى مبدأ شرعي وواجب عام بين المسلمين بنص القرآن الكريم، فإن التعاون بين المسلمين لا يستغني عنه الناس في واقعنا الحاضر، فإن أهل الكفر يتجمعون في أحلاف حلف الناتو، ويتجمعون في أحلاف اقتصادية على عملة اليورو، وهم طوائف مختلفة شتى، ونحن أهل الإسلام نتفرق ونختلف ونتباغض ونتدابر، ويهجر بعضنا بعضا ولا يعزر بعضنا بعضا، فأصبحوا هم مجتمعون على ضربنا وإضعافنا مع تفرقهم في أهوائهم ومللهم، ونحن متفقين على الإسلام ومختلفين في كيفية مفهوم تطبيق الإسلام وتنزيل الإسلام على أرض الواقع. فيجب علينا أن نفهم أن التعاون ليس تنازل ولا دعوة للبعد عن المبادئ، وإنما هو فقه مرحلة يجب أن نتعاون فيه حتى نقف أمام هذا المد الرافضي. وإذا كان الأمر كذلك فإن بروز أشكال من التعاون بين العاملين في الحقل الدعوي قد يكون مرهونا إلى حد بعيد بنضوج القائمين على أمر الدعوة، ولا بد لنا من أن نكون ناضجين في أمر الدعوة فاهمين. وأعجبني كلمة الأخ ممثل الأوقاف في وضع الاستراتيجية، المد الرافضي يعمل باستراتيجية خمسينية وضعها الخميني، فلا بد لنا من استراتيجية لمحاربة الرافضة بجميع مذاهبنا الإسلامية حتى نستطيع مجابهة هذا المد بأسلوب قوي سمح، ولا نتعجل الثمار أو ننخرط في المجابهة السياسية، أن كثير من الناس من يريدون أن ننخرط سياسيا ونتكلم عن إيران ونتكلم عن الأمن والسلم العالمي ونتكلم عن ميثاق الأمم المتحدة ونتكلم عن مجابهة لقضية فلسطين. لا لا لا، نحن قضيتنا أصبحت واضحة في هذا الفكر الشيعي الذي يريد أن يبني دولة شيعية على أنقاض الدولة السنية في بلادنا الحبيب. فلا بد لنا أن نحدد المفهوم، ليست هذه المراكز إن شاء الله التي تنشأ قائمة على قضية سياسية أبدا، وإنما على قضية بحثية علمية لتحصين مجتمعنا السوداني السني من غوائل الشيعة واختطافهم كما رأيتم في منطقة، ولا أقول منطقة عطبرة، أنا من عطبرة، وإنما هي منطقة ندي، وندي منطقة معزولة يعني بين عطبرة وبين أبي حمد، ولا منطقة المجلد، فإنها مناطق معزولة. وهذه طريقة الرافضة في اجتلاب يعني المناطق النائية والمناطق الساحلية في البحرين، كما يعني بين أخونا الشيخ وليد في مقولته. فينبغي علينا أن نحدد هذا المفهوم، ليس قضية سياسية عارضة، ولا هذه هي قضية مالية نستجلب بها أموال الناس أبدا، وإنما تعبير نفعل هذا عبادة وديانة لله جل وعلا، وإيمانا منا بأن هذا الواجب هو المنوط بأعناقنا يوم التناد. هذه قضية لا بد أن نؤثرها ونحققها في يعني في استراتيجياتنا. ومجال التعاون والتناصر، وإيمانا من جماعة أنصار السنة المحمدية بضرورة التعاون، بضرورة العمل المشترك لدرء هذا الخطر الماحق، نتقدم بمبادرتها، وهذه أسميها مبادرة جماعة أنصار السنة المحمدية. وإن كانت هنالك ورش عمل لا أغمط حق منظمة سبل السلام الخيرية، فإنها أقامت ورشة عمل للمضى الرافض وغيرها من المنظمات، فهذه ذكرتها كمثال، كثير من المنظمات تعمل على هذا، لكن بنتيجة أو بالكونكلوجن، بالنتيجة النهائية في مؤتمر كهذا تنقله القنوات الفضائية ويقدم فيه أكثر من 20 أو 25 عالم في تشريح وتفتيت وبيان المذهب الرافضي وتحجيمه، هذه هي مبادرة جماعة أنصار السنة المحمدية التي لم يسبقها إليها أحد، ولم تكن هي شيء حصري عليها، وإنما ينبغي أن يدخل الجميع في هذه البوتقة حتى نستطيع أن نتعاون ونتآزر ويشد بعضنا بعضا، فإن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. يرقب الآخرون ونقول لا بد لمن ينشد التعاون الإسلامي من التحلي بخلق يكون مثالا يرقب الآخرون في العمل بمثله. أي إنسان دار يمشي في الطريق ده، نحن عندنا له توجيهات. التوجيه الأول الحرص على التعاون والتشارك الفعال وتوحيد الصفوف وتنسيق ما يتعلق بالنشاط الشيعي الذي يستهدف المجتمع أمنه واستقراره وسلامة معتقده. الثاني الأمر بالمعروف وتبادل النصح في أمر الدعوة العام حرصا على استقامة المجتمع على أمر الله. الأمر الثالث الإعراض عن الذات الشخصية وكف الأذى والحرص على الإلفة، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بالوحدة والائتلاف ونهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة والاختلاف. الرابع تجنب الجفاء والغلظة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قد تكلم عليه الإخوة في قضية أساليب مناقشة الرافض أو غير ذلك. تجنب المواجهات ومحاولات الإقصاء والقضاء على الآخر، وهذا في سوداننا في مجال الدعوة كثير، فلا نقضي على الآخر ولا نغمط حقه، بل نتعاون ونتعاضد ونتآزر ويكمل بعضنا بعضا. السادس الاتفاق على ميثاق شرف للتعاون والوقوف صفا واحدا في مواجهة الوجود الشيعي الذي يهدد الأمة وسلامتها، وقد بدت بوادر هذا الميثاق الذي إن شاء الله نرجو أن يرى النور قريبا. ثمار التعاون حول النشاط الرافضي زيادة الإلفة وتنمية المحبة وتضييق دائرة الفرقة والعداوة، عدم إشغال عامة الناس وضعاف الإيمان بتلقي التهم وسماعها وتداولها، وإشغالهم بدلا عن ذلك بقضايا العلم النافع والعمل الصالح. وكما قدم الإخوة فإن محاربة المد الرافضي يحتاج إلى علم وبصيرة، ليس شيئا عاطفيا وقتيا ولا ارتجاليا، وإنما استراتيجية قائمة على مراكز بحثية متخصصة يشرف عليها المتخصصون في هذه المجال، ليضعوا استراتيجية طويلة الأمد تحصن البلاد والعبادة من مد هذا الفكر الخبيث. إشغال أصحاب الطاقات المميزين بالسعي الدائم طلبا لما هو مفيد ونفعا لخدمة الإسلام وأهله. التوصل في زمن وجيز إلى دحر الفكر الرافضي الباطل وصده ودحض الفساد والانحراف عن الجادة، قفل الباب على المنافقين والمرجفين الذين يفرحون باختلاف المسلمين ويسعون لتشكيك الناس في جدوى الإصلاح بالإسلام، حسم مادة الخلاف وزوال جزرة الشقاق لكي لا يسيرها المرجفون لتعميق الفرقة بين المسلمين، إغاظة أصحاب الفساد الذين يفرحون بتفريق الجهود الإصلاحية وضعفها لينفذوا أغراضهم السيئة بيسر وسهولة في ظل انشغال أهل الحق بعضهم ببعض وضعف شوكتهم، إذ في حال التعاون توجه الجهود لكشف مخططاتهم الإفسادية وقطع السبيل عن تحقيق أهدافهم. إظهار تعظيم شعائر الله واحترام الدين الذي هو من علاماته اجتماع الكلمة ووحدة الصف والتعاون على البر والتقوى. وبما أن الحديث موجه أصلا إلى القائمين على حقل الدعوة، فإن بالإمكان أن نذكر بعض الإمكانات المتاحة للأفراد والهيئات الشعبية والرسمية مما يعد تمهيدا لجمع شمل الأمة على مستوى إما من التعاون على وجه التالي: 1. عقد لقاءات للتشاور وتبادل الأفكار والأدوار في مجالات العمل المشتركة بدلا من التنافس المفضي، لا أقول التنافس، التقاطع المفضي إلى تبديد القوى، إنشاء وتبديد القوى والجهد، إنشاء مراكز البحوث والدراسات التي تعنى برصد النشاط الشيعي في تثقيف الناس بما ينبغي عليه فعله، وقبل ذلك وضع الخطط المناسبة ليقوم العاملون في حقل الدعوة بتنفيذها. السعي لبلورة هذا التعاون في أشكال من الأطر ذات الصبغة المستمرة كالمنظمات التطوعية والروابط المجتمعية للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم الخدمات الإنسانية والخيرية بدلا عن ترك الساحة للرافضة يسوحون وسط الفقراء والمعوزين ويخلطون السم بالدسم، وهذا الأمر ليس باليسير إذا أدركنا أهميته، فينبغي أن نفرغ له كل الكفاءات والطاقات القادرة المسلحة بالعلم والدراية العلمية والإدارية. 4. للدعاة الذين يملؤون أرض السودان بالدعوة والخير دور خطير في اكتشاف كل ما ينمي أوجه التعاون والتكامل بين المسلمين في الكتابة عن ذلك ونشره لتعزيز معرفة المسلمين بإمكانات التعاون المتاحة والممكنة، كما لهم دور في كشف أوجه النشاط الرافضي وتحذير الناس منه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله يا إخواننا أنصار السنة منتشرين في ربوع السودان في المدن والبوادي والفرقان والأرياف، وكلهم حرب على الرافضة لأنهم يدعون إلى الاعتقاد الصحيح ويعرفون كيف يواجهون هذا المد الرافضي. أخيرا إخوتي الكرام، إن إنجاح التعاون لمواجهة الوجود الرافضي بالبلاد يتطلب درجة من الوعي والنضج والتدرج في خطوات التنفيذ على مستوى المؤسسات والبرامج، فلنرمي وراءنا الغلو القائم على النزاعات الإنعزالية والتشدد الممقود والإقصاء بلا مسوغ صحيح، ولنحذر من التحزب الضيق ولا نستعجل قطف الثمار، فيكفي الدعوة إلى الإسلام ما آل إليه حالها في كثير من البلدان نتيجة لما مرت به من سلبيات، ولنثق أن طريق الدعوة غير مفروش بالورود والرياحين، فلا بد من مواجهة الشدائد، ولنعمل على إصلاح أساليبنا في الحوار والمناصحة للوصول إلى الحق، ولنتجاوز عما يسعه الخلاف مما وسع سلفنا، وحينها سنرى غب ذلك أو نرى خير ذلك خيرا كثيرا علينا. وفي الختام، فإنني أعتقد أن الطريق شاق وطويل، لكنه الطريق الوحيد الصحيح الذي لا مفر منه، هو طريق الألف ميل، يبدأ بخطوة واحدة، وحين يتوفر الإخلاص لله جل وعلا والتجرد، فإن رحمة الله قريب من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
مشاهدة كرام، من داخل قاعة الصداقة، وهي احدى القاعات الرئاسية، وفي استراحة اليوم الثالث للمؤتمر العلمي الاول لجماعة انصار السنة المحمدية بالسودان، والتي اقامت مؤتمرا كبيرا حافلا دعت اليه كافة القائمين على يعني كيفية محاربة المد الشيعي الرافدي. من داخل هذه القاعة وتحت هذا العنوان الذي أقيم به المؤتمر، الشيعة في السودان، المهددات وسبل المواجهة، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور حسن أحمد الهواري، الأستاذ بجامعة القرآن الكريم، كلية الشريعة والقانون، رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة بالسودان. رحب بك دكتور حسن.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
يعني السؤال الأبرز، وأنت رئيس المجلس العلمي للجماعة، يعني لماذا هذا المؤتمر أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وزوجاته وذريته الصالحين. أما بعد، فأشكر لكم هذا اللقاء الذي أرجو الله تعالى أن يجعله من الحسنات المقبولات، لأنه يصب في بذل الجهود في توعية المسلمين وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة التي تهدد عقيدتهم وأمنهم. حقيقة السودان كان منذ فترة طويلة مع كثرة الطوائف فيه، والتي بعضها من طوائف البدع، لكن لم يكن فيه تشيع ولم نشهد فيه رافضة
بصورة ملحوظة،
وإن وجد شيء سيكون على مستوى أفراد مغمورين لا يعرفهم أحد، وربما يكونوا محسوبين على طوائف أخرى. وأذكر شخص من الأشخاص كان منسوبا إلى طائفة معينة، وبعد وفاته حتى عرف الناس أنه شيعي. فلكن الآن في الآونة الأخيرة حقيقة ظهر التشيع في السودان، وبرزت له يعني مجامع ومراكز، وظهرت له دعوة، وأصبح له نشاط ملحوظ، وإن كان بحمد الله تعالى إلى الآن هو محدود، لكن المهم ظهر. فأول ما ظهر حقيقة كل حادب وحريص على السنة وعلى عقيدة السلف الصالحين وكل من يدعو إلى الله تعالى على بصيرة شعر بخطر هذا الوجود، لأن حقيقة الذي يدعو إلى الله يدعو المسلمين يبين لهم عقيدتهم ويحذرهم من العقائد الفاسدة والضالة. فوجود هذه العقيدة في بلدنا جعل كثير من الحريصين على الدعوة يجتهد ويعتني بنقد هذه الطائفة ومحاربتها بما أمكن. وأكثر من مجموعة أو جماعة سلفية حقيقة كان لها عناية ولو بالكلام ولو بالمبادرات والاقتراحات، لكن وفق الله تعالى جماعة أنصار السنة وبادرت لإقامة هذا المؤتمر الأول الذي نرجو الله تعالى أن ينفع به المسلمين، وذلك حرصا منها وسبقا منها بإذن الله تعالى إلى الخير. وحقيقة أنا أيضا أقول هي شجاعة إن شاء الله تعالى من القائمين، لأن يوجد من الناس من يقتنع بالخطر الموجود لكن يرى أو لا يرى الظهور والمواجهة المباشرة، لأنه يعلم أن الشيعة حقيقة عندهم كيد وعندهم تصفيات إلى آخره. فالجماعة بحمد الله تعالى وفقها الله وبادرت لقيام هذا المؤتمر نصحا للمسلمين ودفاعا عن عقيدة المسلمين، واستفادة من جهود الفضلاء من المعتنين بهذا الملف، ملف الشيعة، كأمثالكم وأمثال المشايخ والعلماء والدعاة الذين شرفوا هذا المؤتمر، وذلك إن شاء الله تعالى من واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
يعني نعم. لو سألنا السؤال التقليدي لي الآن، يعني ما هم قائمين من سنة 80 كما علمت أو كما سمعت في جلسات المؤتمر المختلفة، يعني لماذا التأخر؟
حقيقة هذا الجواب يمكن أنا أجيب عليه من وجهين حسب يعني رأيي أنا. الوجه الأول، وإن وجدوا منذ التاريخ الذي أشرتم إليه، إلا أن ظهورهم على الحقيقة ووجود ناس ظاهرين ينتموا إليهم ويدعو لمنهجهم، حقيقة أنا أقول هو ظهر في السنوات الأخيرة جدا، يعني ممكن نقول هذا العام والذي قبله والذي قبله 3 سنوات، هذه كانت أكثر السنوات التي ظهرت فيها الحسينيات والمراكز الشيعية في السودان، وذكرت وظهرت لهم وبرزت لهم جهود واضحة. وقد يكون في رأيي هذا أحد الأسباب، بمعنى أن الخطر ازداد وأصبح ظاهر للناس، لأنه قبل حين قد يقال أنك تقيم مؤتمر مثلا في شيء مخفي، ربما أنت
تساعد،
هذا هو، أما الآن طفى وظهر واتضح حقيقة وبرز، هذا أحد الأسباب. السبب الثاني قد يكون سبب حقيقة يمكن أن نقول إداري أو مثلا تنظيمي
أو مادي، مثلا
أو مادي اللي هو هذا. أنا أردت هذا، أنه
يعني أحيانا دعم أحيانا ينوي أستاذ المؤتمر،
أحيانا ينوي الإخوان إقامة مثل هذا المؤتمر، لكن الجهود يعني أو المادة التي تعين على هذا أو تساعد على قيامه قد تحتاج إلى نوع من الجهد والتدبيرات، فالآن يسرها الله تعالى. نعم.
طيب دكتور، أنت في جامعة القرآن الكريم تحديدا كلية الشريعة، يعني
هو جامعة للقرآن الكريم في السودان يعني. ألا يعلم طلابها أن الشيعة يقولون بهذا بتحريف القرآن ولا يعترفون بهذا القرآن وليس على مائدة حوزاتهم مادة القرآن وعلومه في العالم كله؟
والله أنا حقيقة آسف أن أقول غالب أطلابنا في الجامعات وكثير من الأساتذة والمثقفين بل وبعض المنبرين للدعوة أو المتصدين لها لا يعرف حقيقة الشيعة الرافضة. وأنا أقول مع أن الفضائيات قد تكون ظهرت أساسا أو في الغالب ظهرت لأغراض ليست هي الأغراض الدينية الشرعية، لكن الله جل وعلا سخر من عباده من استغل الفضائيات في نشر الخير. فقبل ظهور هذه الفضائيات وخاصة التي تعتني بنشر أو بالتحذير من الفكر الرافضي ونشر عقائده على وجه إبطالها والتحذير منها وظهور إظهار للناس والرد عليها، كان الناس هنا يجادلون في السودان. إذا قلت له قال الرأي الرافضي يقول بتحريف القرآن يقول لك هذا مو صحيح، حتى أصبحوا يروا هذا مباشرة في القنوات مثل قناة الصفا وغيرها. فأصبح الآن يمكن أن الناس على الأقل تسمع لك. لكن أنا أقول حقيقة كثير من الطلاب إن لم يكن كلهم إلا القليل لا يعلمون أن الرافضة بهذا السوء وبهذا
ربما على مستوى الأساتذة أنفسهم
حقيقة أكيد على مستوى بعض الأساتذة لا يعلمون حقيقة عقائد الشيعة وبعض المفكرين كما يسمونهم والذين لهم أثر كبير في بعض الحركات في بلدنا قد يكون له دور كبير في هذه المسألة. كثيرا ما يقول لا يوجد شيء اسمه شيعي أو سني وهذا مسألة خلاف سياسية ويقلل من هذا الشأن،
لا فرق بيننا
يقولها نعم أو الذين يدعون إلى التقريب أو يظنونها كالمذاهب الفقهية أو كذا. فعلى العموم حقيقة ثقافة السودانيين عموما عن الفكر أو عن المنهج الرافضي ضعيفة يعني إلى الآن.
طيب يعني هل ربما تقترح دكتور حسن مستقبلا اقترح الأساتذة يعني المتخصصين في دراسات المواد الدينية سواء كانت القرآن الحديث علوم الحديث الفقه وغير ذلك يعني ترفعون المسؤولين ربما دراسة الشيعة بتوسع يعني كفرقة من الفرق الباطنية؟
والله هذا مقترح جميل جدا وأنا أرى أنه يبدأ باقتراح يقنع الإدارات القائمة على الجامعات بأن هذا الفكر خطر للغاية ويهدد عقيدة المسلمين. يلي ذلك إذا اقتنعوا بالفكرة أن يقيموا دورات تدريبية للأساتذة يعني يدعو لها متخصصين من خارج السودان وإن وجد من داخل السودان أيضا وبعضهم موجود الحمد لله حتى تتدرب هذه العناصر أو من الأساتذة. فإذا تدربوا يأتي الأمر الثالث وهو تنزيل منهج معين يدرس للطلاب يخدم هذا الغرض الأصيل.
نعم. طيب قبل أن أصل إلى الورقة التي قدمتها في هذا المؤتمر دكتور حسن، كان خامنئي مرشدهم الأعلى قال لماذا نحن هكذا إلى أن يدخل الرجل منا الحوزة ليخرج منها حاصلا عن درجة الاجتهاد وهي الدكتوراه في الفقه الشيعي أو في الدين الشيعي لم يكن قد درس القرآن ولو مرة واحدة. فيعني كان بيثبت ويقر بأنه ليس في الحوزات العلمية تدريس للقرآن وعلومه كما هو عند أهل السنة والجماعة اعتبر أنه هو ليس موجودا عندهم اللهم إلا في بعض الأحكام يستشهدون لكي يلبسوا على السنة. يعني كيف وأنتم يعني كلية أو جامعة للقرآن الكريم لا تضعون مثلا مثل هذا الكلام لخامنئي ومسجل عليه ليس يعني على باب الجامعة مثلا؟
نعم حقيقة هو السبب أننا لا نعلم به في الغالب وأيضا لم توجد الحماسة إذا صحت العبارة بتبني مواجهة هؤلاء القوم. ولكن لو تم ما أشرتم إليه قبل قليل من اقتراح وطبق حيكون في عند أو سيكون لدى الجامعة من ضمن رسالتها أنها تحارب مثل هذا الفكر وبالتالي ستبحث عن كل عبارات وجمل
يعني من هؤلاء
من شأنها أن تبين خطر هؤلاء وتبين عوارهم وتبين بطلان مذهبهم. مثل هذه الجمل يمكن بعد ذلك أن تكتب على ورقة كبيرة وتعلق فيقرأها كل من لم يطلع عليها من قبل
إن شاء الله. نعم. ملخص الورقة الذي قدمتها في المؤتمر
حقيقة ملخص الورقة أنا عبرت عنه في لما جئت إلى المحور الثالث الذي هو أساس الورقة أهم الفوارق، وقلت فيما علمت
بين السنة والشيعة،
نعم أهم الفوارق بين أهل السنة وبين الشيعة والشيعة الروافض. أهم الفوارق أنا قلت الحقيقة أهم الفوارق غالبا تذكر في أشياء تجتمع في أمور وتفترق في
أمور.
وحقيقة الغالب أنه لا أمور تجمع الشيعة الرافضة مع أهل السنة، وأنا ذكرت قلت لا يجمع بينهم إلا القبلة من وجه، من جهة أن بعضهم إذا صلى صلاته التي تخالف صلاة أهل السنة يصليها إلى جهة القبلة، وقلت من وجه لأن بعضهم قد يعتبر قبلة كربلاء أو غيرها من المشاهد المعظمة أعظم من مكة، ولا يوجد اشتراك إلا الانتساب العام، انتساب فقط وينتسب، يعني الآن هم ينسبون إلى الإسلام وغيرنا من طوائف المسلمين يعدهم من المسلمين، فأصلا حقيقة لا توجد جوامع بل كل الموجود هو فوارق. لكن بعد ذلك أنا صنفت هذه الفوارق إلى ابتداء مصادر التلقي، لا نلتقي في مصدر من مصادر التلقي إطلاقا،
لا قرآن ولا سنة
أبدا
ولا
إطلاقا
ولا...
لأن مصادر التلقي عند أهل السنة هي القرآن أولا والسنة هذا الوحي والإجماع المترتب عليه، وهم لا يؤمنون بهذا القرآن الذي عندنا أصلا ويرونه باطل ومحرف، فإذا لا نجتمع في أصل، والناس إذا ما اجتمعت في الأصل الذي هو أصل التلقي والاستدلال لا يمكن يجتمعوا في فرع إطلاقا بعد ذلك.
فأين المقارنة يعني؟
لذلك ما في مقارنة حقيقة، لكن المقارنة هذه جاءت
تكون بين متشابهين مختلفين إلا قليلا كما يقال.
أيوة المقارنة جاءت بسبب أن الناس تريد من خلال الورقة أن تبرز للمسلمين لأهل السنة أو لعامة المسلمين حتى أهل السنة الواسع أن الرافض الشيعة إذا قارناهم بأهل السنة لا يلتقون، وإلا في الحقيقة ما في وجه مقارنة. فإذا هم اختلفوا معنا في مصادر التلقي، اختلفوا معنا في المعبود رب العالمين، هم ينسبون يعني نحن على توحيد الله تعالى في الربوبية، إفراده بأفعاله في الربوبية وأسمائه وصفاته الحسنى ونفرده بالعبادة، هم يعبدون غير الله تبارك وتعالى في العبودية في توحيد الألوهية، يحرفون ويعطلون صفات الله وأسمائه، هم على مذاهب أهل الضلال، بل يجعلون لأئمهم صفات رب العالمين، بل يتكلمون عن الله بكلام أهل الباطل، لا جسم ولا جوهر ولا جزء له، هذا الكلام الباطل، ويعبدون مشايخهم وأضيحتهم وأئمتهم، فهم لا يتفقون معنا في رب العالمين إطلاقا، وكذلك لا يتفقون معنا حقيقة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا يتفقون معنا في مصدر السنة من باب أولى لأنهم يكفرون نقلة السنة كلهم، فهم لا يتفقون حقيقة مع أهل السنة في شيء. لكن المقصود إبراز هذا الأمر، لأنه أنا قلت لك في السودان هذه الأمور غير مشهورة، فلكي نظهرها للناس نقول في نريد نظهر لكم أهم الفوارق بين الاثنين. فالذكي الحصيف عندما ينظر يقول إذن لا اجتماع أصلا بل كلها فوارق أصلا.
نعم. كلمة تقولها في النهاية يعني وأنت رئيس المجلس العلمي في الجماعة يعني الأفراد الجماعة ثم لأهلنا في السودان.
والله كلمتي أقول أول حاجة أوجه رسالة حقيقة للدعاة إلى الله أول شيء، وأنا أقول حقيقة كل من يعتني بالدعوة من الدعاة، أنتم من الدعاة إلى الله، وهذا الباب الذي تسلكونه من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فأقول الدعاة إلى الله جل وعلا يجب حقيقة أن ينصحوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن النصح لهم بيان هذا الفكر دون التأثر بأي مؤثرات سياسية أو مالية أو غيرها،
بجرأة كاملة،
بجرأة وبإخلاص وبتجرد، انطلاقا من عقيدة وانطلاقا من حمل أمانة
وحب للرسول
حقيقة هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي، حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب آله الطيبين وحب الصحابة نقلت هذا الدين، هو منه أيضا أنك تسير على طريقتهم في بيان الحق لا تخشى في ذلك لو متلائم. عامة المسلمين أنصحهم بأن يعني أول شيء لا يبيعوا دينهم بعرض الدنيا، لا يستجيبوا لاستفزازات المغرين لهم بالأموال وبالمنح والزيارات، وإنما يتمسكوا بدينهم ويحرصوا على السماع من أهل العلم من أهل السنة لأن هذا المسألة دين والإنسان قريبا سيموت، فكيف إذا مات وهو يتبع بضع من الدراهم والدنانير وعرض الدنيا؟ لا، يتوب إلى الله جل وعلا، يعود إلى كتاب الله، يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يرتبط بالعلماء من أهل السنة، حتى إن شاء الله تعالى يختم الله لنا وله ولعامة المسلمين بخير، والله تعالى أعلم.
مشاهدي الكرام، ولعل إذا أهلنا في السودان دافعوا عن النبي وعن آله وصحابته الكرام دفنوا معهم، هذا حدث بالفعل مع الشيخ إحسان إلهي ظهير، ذلك الرجل الذي كان شيعيا ثم تسنن ووهب حياته كلها للرد على هؤلاء الرافضة الشيعة الملاعين، فإذا بهم يحاولون اغتياله في إحدى مساجد باكستان. وكان فضيلة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله قد سمع إحسان إلهي ظهير وأتى بكتبه وترجمها في المملكة العربية السعودية وبدأ يوزع هذه الكتب، فسمع بواقعة الاغتيال، وكان من بينهم 8 من العلماء توفوا، وكان الشيخ إحسان قد أصيب إصابات بليغة، فإذا بالشيخ ابن باز يذهب إلى الملك فهد رحمه الله يقول له هناك عالم اسمه كذا مواصفاته كذا، الشيعة عملوا معه هذا الفعل في باكستان، فأمر الملك فهد بطائرة خاصة أتوا به إلى الرياض ليتم علاجه في مستشفيات الرياض الكبرى، ولكن توفاه الله، وإذا بهذا الرجل يدفن في البقيع بجوار صحابة النبي الذي ظل يدافع عنهم ووهب حياته مدافعا ومنافعا عن هؤلاء الصحب الكرام. فاعلموا يا أهلنا في السودان أن أحدكم إذا منبر للدفاع عن صحابة النبي دفن معهم ونال أجرهم وثوابهم، وهو أجر من الله سبحانه وتعالى تقديرا وتكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم. أشكر ضيفكم الكريم في نهاية هذا اللقاء الدكتور حسن أحمد الهواري، الأستاذ بجامعة القرآن الكريم كلية الشريعة والقانون، رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة المحمدية صاحبة هذا المؤتمر في السودان. شكرا لك دكتور،
حياكم الله.
حياكم الله. شكرا.
قدمنا إلى حضراتكم مشاهدي الكرام جانبا من فعاليات المؤتمر العلمي الأول لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان برعاية الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة الرئيس العام للجماعة، وهذا المؤتمر كان بعنوان الشيعة في السودان المهددات وسبل المواجهة. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.